أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار الخلفاء الأوصياء. مر أن عبارة الشيخ الأنصاري في أول مكاسب المحرمة، تعبير الشيخ نتعرض إلى رواية حسب تعبير الشيخ تتعرض إلى هذه الرواية إلى ضوابط في المكاسب من حيث الحل والحرمة. هذه الضوابط على سبيل الضابطة كما يقول الشيخ، سبيل الضابطة للمكاسب من حيث الحل والحرمة. مراد الشيخ أن العمومات التي يرجع فيها إلى في باب المكاسب المحرمة تختلف عن العمومات التي يرجع إليها في أول البيع أو أول الإجارة أو أول الهبة أو أول الوصية أو أي أو أول أي عقد أو أول أي إيقاف. يعني ماذا؟ يعني أدلة الصحة لماهية المعاملة تختلف عن أدلة الصحة في باب المكاسب المحرمة. أدلة الفساد تختلف عن أدلة الفساد في باب المكاسب المحرمة، كما تختلف عن أدلة الصحة في باب الخيارات. إذن عندنا ثلاث مراتب من البحث، يعني على أقل تقدير. مثلا البحث في مالية الشيء هذا بحث من شؤون المكاسب المحرمة. البحث في من حيث المنافع، معتد بها غير معتد بها، ضابطة المنافع ضابطة كذا كذا، كل من بحوث المكاسب المحرمة. أم بحث في الولاية غير مثلا بحث من شؤون المكاسب المحرمة، بخلاف البحث في أول بيع. أول بيع المقصود أول أي معاملة، وهذا مثال. بخلاف البحث في أول بيع أدلته هذا مرتبط بأصل ماهية المعاملة، أصل ماهية الإيقاع. جيد. أما البحث في الخيارات، خيارات مو بس خيارات البيع، خيارات البيع لو خيارات على انتحال الإجارة، خيارات الوصية، الخول، أي شيء تفترضه، هذا بحث في أدلة في رتبة أخرى. إذن يجب أن لا نخلط بين مراتب الأدلة حيثية، مفادا، موضوعا، كذا كذا كذا. ومرة هذا هو مبنى مشهور الفقهاء، خلافا لما قرره الميرزا علي الإيرواني رحمة الله عليه أو السيد الخوي رحمة الله عليه ما وجمع قليلا أننا نرجع مثلا إلى كذا. لا، الصحيح هو هذا. جيد، هذا أمر بهالمقدار صناعيا الآن نقح. لا، بحث لم يردع شيء أصلا. كلامنا حل الله البيع أو التجارة عن تراض، ردع من حيث الماهية ليس له ربط من حيث الحجر في التصرف. شو ربطه؟ حتى انت لو شككت في الحجر في التصرف، شككت في مالية الشيء، لا أوفوا بالعقود لا يعطيك شيء. ما يعطيك أن الشرع لم يردع، ما يعطيك أن الشرع قرر لهذا مالية أو ليس له مالية، قرر لهذا سلطة على التصرف أو لم يقرر سلطة على التصرف، قرر بأن المنافع محرمة أو محللة، قرر أنه يجمد أو لا يجمد، ما له ربط. ليك جهات أخرى، نكات أخرى. إذن بحث في مقام آخر مو نفسه، هذا هو الماهية، هذا أوفوا بالعقود ما له أي صلة بها البحث، مثل ما مر بنا أمس. هاي إذا ما تلتفتون له طبعا، والتفات له ما قلت سهل، لكنه من مصيريات باب المعاملات واللقاءات. الآن إذا قالك مثل ما مر بنا طبخة الغوزي جيدة، بس من هو الطباخ؟ ما هي المواد المناسبة؟ ذاك بحث آخر، بحث آخر. إذا هل يمكنني أن أتمسك بقول القائل المشتري أو كذا أو غير المشتري قال أنا أريد طبخة غوزي، من الطباخ؟ يدل على أنه عند إطلاق في من كل من يطبخ، هذا بحث آخر مو في صدده. أو العكس، إذا أتاك دليل قال بأن الطباخ الماهر فلان، تتمسك به أنه كل الطبخات تراد؟ لا، قالت هذا الطباخ ماهر وفق المعايير، أما أي طبخة تراد أي طبخة لا تراد أصلا شيء آخر. لما؟ باب الفعل غير باب الفاعل. بعد عندنا باب ثالث. الآن لما يقول لك افترض هذا الطباخ ماهر أريد هذا الفعل، أما أي مواد تريدها؟ مواد ناضجة، مواد غير ناضجة، لأن غير ناضجة هم لها نكهة، المدري كذا، المواد من تربة فلانية أو التربة الأخرى. المواد شوف لاحظ يسمونها يعبر عنها القابل للفعل، غير الفاعل وغير الفعل، بس مو في صدده. شلون تتمسك أنت بإطلاقه؟ هو ما قيد ما أو ما حدد، مو في صدده. دليل آخر، كمان الدليل آخر إذا أتاك قال المنتجات الأطعمة النباتية من هذه التربة في أعلى الجودة، شو ربطه بجودة الطبخ؟ وشو ربطه بأنه أي طبخة يريده؟ ما لي ربط. لما؟ لأن هذا الدليل فقط في بيان قابلية وأرضية العوضين، المواد النباتية في مثال الطبخ بمثابة العوضين، أن ثمن العذرة سحت، أن ثمن العذرة لا بأس به. زين ثمن العذرة لا بأس به شنو؟ في البيع، في الإباحة، في أي شيء. بحث ساكت عنه، يقول لك نفس العذرة هذه لا بأس بها، يعني من جهة مالية من جهة كذا. فإذا شوف الحين ثلاث أبواب صارت، عوضين متعاوضين نفس العملية المعاوضة، وبعد في باب رابع وباب خامس في المعاملة. الأدلة كما مر بنا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ما ليس في صلة تحريم البيع، ليس في صلة تحريم الهبة، ليس في صلة، هو في صلة أن هذا محجور عليه السفي، هذا لأن الأفعال هي في نفسها سرطانية في عالم الاقتصاد، في البيئة الاقتصادية عند الشارع، مو في الصدد هذا، هو في صدد يقول لك أن هذا السفي محجر عليه سلطة قدرة للتصرف الشارع ما يريده، أما يريد يحرم لك كل المعاملات، لا مو في الصدد، لا تستفيد من عند التحريم ولا الإمضاء. أو مثلا وابتلوا اليتامى، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن أنستم، الآن معناته أن الشارع يمضي من البالغ الرشيد كل المعاملات، لا مو فيها الصدد، معاملات مشكوكة ها الشارع يمضيها، لا مو فيها الصدد. هذه الآية الكريمة فقط في صدد أن البالغ الرشيد من حيث الفاعل ما في قصور، أما أي فعل هو يمضيه الشارع، أي فعل لا يمضيه، من حيث ملاكات الماهية المعاملية كيف ده باب آخر حيثية أخرى. ما له معنى نتمسك في أدلة من هذا الباب لذاك الباب؟ شبيه وعلي يتمسك لي مثلا بأدلة باب الإيجار لباب البيع، شو ربطه؟ موضوع آخر، جهة أخرى، بحث آخر، حيثية أخرى. إذن هذه أبواب، المراتب بالدقة مثل أبواب، وإن كانت النتيجة هي مترابطة وليكن، بس هي أبواب، هي جهات، هذه لابد لا نغفل عنها. وهذا بحث مهم حساس. الآن مثلا الصلاة فيها التشهد، زين الصلاة فيها التشهد، هذا دليل يشرح لك التشهد ما هو في الصلاة؟ أبدا. تتمسك بإطلاقها خطأ، تتمسك بعدم إطلاقها خطأ. لما؟ هذا الدليل فقط يقول لك أن الصلاة أحد أجزاء التشهد. لذلك الراوي يجي يسأل الإمام هل في التشهد في الصلاة شيء مؤقت؟ يعني هل حقيقة شرعية للتشهد غير الحقيقة الشرعية المعهودة لعموم التشهد؟ لأن تشهد البوذيين شكل، تشهد المسيحيين شكل، تشهد المسلمين والمؤمنين شكل، المؤمنين هم غير المسلمين زيادة. فيسأل التشهد في باب الصلاة غير الحقيقة اللغوية، غير الحقيقة العقلية، لما كملنا هذا البحث قلنا أساسا يصير ملال، هل للتشهد حقيقة شرعية زائدة اللي هي في باب الدين والإسلام والإيمان حقيقة شرعية خاصة في باب الصلاة؟ قال لا، ليس في باب ليس في التشهد في الصلاة شيء مؤقت، في الدين هو مؤقت التشهد. إذا تشهد شهادين حقن دمه كذا كذا، في الدين هو مؤقت، حقيقة شرعية موجودة له. الراوي شوف شوف تحليل الرواية كيف يصير. إذا من التفت لهالمراتب هذه؟ من التفت إلى البحوث الاستنباطية والصناعية؟ قال رواية الواردة في باب التشهد في الصلاة في الوسائل، قال الراوي يا ابن رسول الله هل في باب التشهد في الصلاة شيء مؤقت؟ يعني حقيقة شرعية زائدة على حقيقة الشرعية المعروفة؟ قال لا، ليس في التشهد شيء مؤقت. هنا الإمام يقول ليس في التشهد شيء مؤقت في الصلاة شيء مؤقت، ينفي أي حقيقة شرعية؟ حقيقة شرعية، أصل الحقيقة الشرعية في التشهد ما معقولة. الإسلام والإيمان وضع للتشهد حقيقة معينة، والتشهد بالشهادات الشهادتين لأصل دخول الإسلام، الإسلام الظاهر الصوري، والتشهد بالشهادات الثلاث لدخول الإيمان. حتى المعاد مر بنا مع الأخوة، المعاد خلافا لغفلة جملة من الأكابر، المعاد التشهد به ليس من مفاتيح الدخول في الإسلام أو الإيمان. أشهد أن اليوم الآخر حق، ما مو ضروري، مو ضروري بهالمعنى، يعني كي يدخل الإسلام يقول في الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، حين دين يحقن دمه وكذا وعرضه دخل في الإسلام. بعد تعبير الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء والشيخ محمد رضا المظفر وافقه وتابعه على ذلك، وهو ده الصحيح مبنى الفقهاء، بوابة الدخول في الإسلام ما مأخذ بوابة المعاد من أصول الدين وليس من بوابة الدين. بوابة الدين يسمونها أسس الإسلام، المعاد من أصول الدين وليس من أسس الدين. أسس الدين يعني تدخل بها في الدين، مفتاح الدخول في الإسلام وليس المعاد. نعم المعاد من أصول الدين، يعني إذا تنكر تخرج، أنت غير دخلت الآن بالشهادتين، إذا أنكرت المعاد أنكرت الأصول الدين تخرج والعياذ بالله، صح. كذلك المعاد ليس من بوابة دخول الإيمان ولا من أسس دخول الإيمان، بوابة دخول الإيمان أشهد أن عليا وأولاده المعصومين والصديقة فاطمة حجج الله، هذا هو شنو؟ هذا هو بوابة دخول الإيمان، أسس الإيمان. نعم إذا أنكرت المعاد أنكرت الجنة، أنكرت النار، أنكرت الحساب، أنكرت القرآن، تخرج من الدين من الإيمان. ففرق بين أصول الدين، سواء الدين دين الظاهري الإسلام أو الدين الواقعي وهو الإيمان، وبين أسس الشرع عنده حقيقة شرعية. المعاد ما جعل الباري تعالى في مصاف أشهد أن علي ولي الله، نفس المعاد لم يجعله الشارع في رتبة أشهد أن علي ولي الله. نفس الشارع بضرورة الفقه عند كل الإمامية، بل المعاد لم يجعله الله في رتبة أشهد أن محمد رسول الله، ما جعله. لما؟ سواء ليس من بوابة دخول الإسلام أشهد أن اليوم الآخر، أبدا أبدا، لو عساك ألف مرة تقول اليوم الآخر، ما تقول ولاية محمد ما تدخل في الإسلام إلا بعد ولاية الله، ولاية سيد الأنبياء. رتبة سيد الأنبياء غير المعاد، تبلع المعاد وفوق المعاد. رتبة ولاية علي بن أبي طالب تبلع المعاد وفوق المعاد. المعاد ليس كما يقول الشيخ محمد حسين كاشفطة في أصل الشيعة وأصولها، والمظفر أيضا يذكره في بحث الرجعة، كلا العالمين ذكر هذا، وهذا طبعا مو هو العالمين، كل الفقهاء في باب الإسلام وباب الإيمان ذكر هذا الشيء. حتى المعاد يسأل، عمّا يتساءلون عن النبأ العظيم، النبأ العظيم ليس المعاد، النبأ العظيم من هو أعظم من المعاد به دخول الإيمان وتسأل عنه. أي نعم، فعلي تحال المقصود. إذن الشارع عليه حقيقة شرعية في باب الإسلام والإيمان، في كل أبواب الفقه، باب المرتد، باب المطهرات الإسلام، باب أسباب النجاسة الكفر، هذا الشيء حقيقة شرعية موجودة إليه، الإسلام الظاهري والإسلام الواقعي وهو الإيمان. فلما الإمام يقول سلام الله عليه ليس للتشهد في الصلاة حقيقة مؤقتة، مقصود الحقيقة العامة الشرعية، طبعا شلون الشرع له حقيقة شرعية، مو التشهد البوذي ولا التشهد المسيحي ولا التشهد النصراني ولا التشهد الهندوسي، تشهد الإسلام، تشهد الإيمان. إذن هو في صدد حقيقة شرعية زائدة على الحقيقة الشرعية العامة، يقول لا ما موجود فيه. إذا ما موجود فيه كما يقول سيد محسن الحكيم رحمة الله عليه نقلا عن الأكابر جيلا بعد جيل، دائما في باب العناوين في حوالة، حوالة يعني شنو؟ الشارع مثلا الآن في باب النوافل ما يبين لك ماهية الصلاة، هو الصلاة اللي بينها العامة في باب الفرائض هي نفسها مأخوذة، أولها التكبير آخرها التسليم، ما يحتاج يبين لك مرة ثانية. لما ما يبين لك ببيان خاص حقيقة شرعية خاصة في فصل خاص في مسألة خاصة، يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ يعني حوالة على الحقيقة الشرعية العامة. شوف لاحظ شلون استدلال صناعي مرتب، أن أشهد عن علي ولي الله في الصلاة داخل الصلاة في الأصل مأخوذ بلحظ حوالي على التشهد. شوف إذا الإنسان ما التفت إلى هذه المراتب الصناعية يترجل الإنسان الباحث في كل أبواب الفقه ما يلتفت للنكات، هذه مراتب صناعية في البحث. كرارا رحمة الله عليه السيد المستمسك ينبه، وطبعا ينبه عن أساتذته وأساتذته عن من قبلهم، تلك شيء مفروغ عنه في الصناعة الفقهية. طبعا ما أقول في باب التشهد في الصلاة، في أبواب أخرى أنا جاي أحشي، أنا أحشي على المنهج الصناعي، هذا التشهد في الصلاة مثال غفلة تصير عنه. حتى في باب الإقامة والأذان رحمة الله عليه 70 مجتهد في حوزة النجف الأشرف قبل 70 سنة، وما أدري كذا عشرات المجتهدين في حوزة قم من المراجع الكبار رحمة الله عليهم، شكر الله سعي المراجع في الحوزتين، ردوا على صاحب الشبهة والفتنة في الكاظمية في الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، تمسكوا بأدلة وروايات ضعيفة وضعف، ما يحتاج التمسك بهذه النقاط. احنا طبعا نقبل تراب الكبار، لكن النقنقة الصناعية ما فيها مانع، حياة العلم بالنقنقات الصناعية ماكو مانع، وليس فيها إخلال باحترام هؤلاء الكبار العظام، وإنما بالعكس هذا حياة للعلم من دون أن يسيء الإنسان الأدب. فما يحتاج أنه كتبوا رسائل كتبوا حينها، لأنهم هبة وهبة حيدرية الحمد لله هم في النجف هم في قم، بس ما تحتاج الى ديك الاستدلالات، هذا استدلال مرتب صناعي على حاله. اذا اخذ الشارع التشهد في الاذان والاقامه اي تشهد حواله على نفس التشهد الحقيقي الشرعي الموجوده، سواء تاتي بالشهادتين او بالشهادات الثلاث، هو اما تشهد الاسلام الصوري او تشهد الاسلام الحقيقي وهو الايمان، الشهادات الثلاث. والشهادة بالأئمة. لذلك في صحيحة الحلبي، ما تقولي بعد حيحة، صحيحة، صحيحة الحلبي اللي أفتى بها العلامة الحلي، قال أذكر أسماء الأئمة في الصلاة؟ قال نعم أجملهم. أذكر أسماء الأئمة؟ شنو أسماء؟ يدعو للأئمة أخوة، حتى زيد وزيد وعبيد أنت تقدر تدعو لهم باسمهم، اللهم اغفر لزيد، اللهم اغفر لفلان. أنت تذكر الأسماء الأئمة التشهد بهم، ذكرهم، هذا ما المقصود عنده. لا أفتى بها العلامة الحلي، وأفتى بها الصدوق في قنوط الصلاة، وأفتى بها المفيدة في قنوط الصلاة، أفتوا بها الصحيحة التشهد داخل الصلاة. المفيدة أفتى بها بس في القنوط، حملها على القنوط. ما في فرق إذا كلام آدمي، الكلام الآدمي يبطل الصلاة سواء في القنوط أو في التشهد أو في الركوع أو في السجود. يعني الشيخ المفيد والشيخ الصدوق يقول الشهادة الثالثة قطعا ليست كلام آدمي، راجعوا المقنعة وراجعوا من لا يحضر فقيه. والعلامة الحلي أيضا يقول أن التشهد بالشهادة الثالثة ليس كلام آدمي بنص هذه الصحيحة، صحيحة الحلبي صحيحة مروية بعدة طرق في التهذيب وفي الفقيه وفي كل وفي المكان. على كل من جهات عديدة الإنسان يشوف يقدر ينقح الوجه الصناعي. المهم يلتفت إلى الصناعة، المهم يلتفت إلى مراتب الاستدلال. على كل بس بعد من كثر في هذا نختم هذا البحث إلى خطوة أخرى في البحث. فإذا كلام الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أنه لنعتمد رواية وأدلة تكون فيها الضوابط، قال ضوابط لضابطة، ها بمثابة الضابطة، أي على سبيل الضابطة للمكاسب، بس مو ضابطة واحدة، ضابط المكاسب من حيث الحلوة الحرمة. هذا التعبير من الشيخ الأنصاري من الواضح أن أدلة باب المكاسب المحرمة تختلف عن أدلة أصل صحة العقود المعاملات كأول بيع، تختلف عن أصل لزوم المعاملات. مراتب وأبواب ثلاثة، أبواب ثلاثة بتقسيم إجمالي ولا هي أكثر، حين باب المكاسب المحرمة مرت بين المراتب فيه مو مرتبة واحدة. أيضا هاي المراتب بزين ما يخلط بينها بعضها البعض طبعا، كما سيأتي إن شاء الله تنبيه على هذا المطلب المراتب في خطوة خطوة من سيرنا في المكاسب إن شاء الله. نعم. النكتة الأخرى، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ برواية تحف العقول. هذه رواية تحف العقول قبل أن ندخل في متنها، طبعا الشيخ ناظر لمتن رواية وسند ومتن رواية تحف العقول. شنو عبارة الشيخ الأنصاري؟ خلينا نجيبها. عبارة الشيخ الأنصاري عن رواية تحف العقول هذه العبارة، يقول روى في الوسائل، طبعا المفروض الشيخ يقول مصدر الوسائل ومو في الوسائل، والحدائق، يعني رحمة الله عليه صاحب الوسائل ورحمة الله على صاحب الحدائق، احنا نريد مصدرهم. السؤال كله عن الحسن بن علي بن شعبة، ليش اذا واضح الشيخ الانصاري يقول نسخة تحف العقول التي وصلت الى الحر العاملي ولا صاحب الحدائق مسندة، بعد واحدة دقلق انقنق، ولو هي هذه كتاب تحف العقول من زمنه الى يومنا هذا الكتاب لم تفقده الحوزات العلمية. هنا فائدة قصيرة مختصرة أذكرها للأخوان، وهذه الفائدة هي ديدن علمائنا المشهور، واعتمدها أبو بزرق الطهراني. أنا ربما ذكرت أن المرشح للأعلمية في علم الرجال، ما تقول لي في علم الفقه، في علم الرجال زي نحسب في علم الرجال، في علم الرجال علم اعتبار الكتب صراحة أسد لا يدانيه أحد، حسب على كل التتبع العلمي، كل واحد يتبع يشوف حسب التتبع العلمي والشواهد العلمية. هذا كتاب الذريعة ليس كتاب سهل، كتب هذا موسوعة لموسوعات. على كل المنهج اللي اتبعه أبو بزرق وقبل أستاذ الميرزا النوري وغيرهم مشهور العلماء في اعتبار الكتاب منهج يعتمد على التواتر، مو يعتمد على غير التواتر، ما يعتمد على السند الظني الخبر أحد الصحيح. هي نكتة مهمة. ولا يعتمد على علماء الآثار، ولو هذا علم العلوم ما رد فيه، علم الخطوط علم العلوم ما رد فيه، لكن لا يوجب اليقين مثل التواتر. مثلا بصراحة أذكرها، المستشرقون، سامعين بالمستشرقين؟ علماء المستشرقون يعبر عن المستشرق، بعض تخصصات علوم الاستشراق أو المستشرقون علم يسمى تاريخ علم الحديث، هم يعني كتبوا فيه. احنا عندنا علم الحديث، أما علم تاريخ علم الحديث هذا كتب فيه المستشرقون وترجمت كتبهم، وربما كثير حصروا قناعتهم في اعتبار الكتب بمنهج المستشرقين. احنا ما عندنا حساسية المستشرقين لو مستغربين، لكن عندنا حساسية انه هذا ليس المنهج الامثل او الامتن، منهج المستشرقين في اعتبار الكتب، بل هو المنهج الاضعف. فمحاكمة تراث الحديث كله بمنهج كتب تاريخ علم الحديث الذي كتبه المستشرقون، هذا انصافا يعني نوع من السبات العجيب عميق. سأشرحها باختصار لأن كلامنا الآن في كتاب تحف العقول. منهج المستشرقين ما هو؟ الآن في عصرنا أي النسخ التي بقت من كتاب الكتاب الفلاني؟ حينئذ نحقق بعلم الآثار هذه النسخة، والكتاب يثبت لنا من تاريخ النسخة هذه الأثرية، قبلها ما معلوم. هذه منهج تاريخ علم الحديث عند منه أحد الآليات المهمة عند المستشرقين، أكثر شيء هذا يعتمدوا عندهم. آليات أخرى سماردا فيه، بس هذا من أهم الآليات. لماذا هذه الآلية؟ أولا مو يقينية ولا متواترة ولا ولا ولا، لأنه حين بالله عليكم أنا سأذكر لكم مثلا القرآن الكريم، هل النسخ الموجودة من القرن الأول الآن متواترة؟ نسخ، دقق السؤال، نسخ القرآن الكريم في القرن الأول الآن متواترة؟ لا، ما انقرضت. انقرضت يعني غير موجودة كانت؟ لا، موجودة، واطلع عليها أصحاب القرن الأول، لكن انقرضت انقراضها لا يخل بالتواتر. شوف هذا يغفل عنا المستشرقون. التواتر ما يعتمدوا، يعتمدوا ماذا؟ النسخ. شنو ضبط النسخ؟ زين، سؤال تتم، هل نسخ القرآن في القرن الثاني الآن متواترة موجودة؟ لا، وقد ما تحصل، قد تحصل نسخة وقد ما تحصل نسخة، هذا يخل بتواتر القرآن؟ لا. لما؟ لأنه وإن أصحاب القرن الأول من المسلمين والمؤمنين تواتر عندهم نسخ القرن الأول، لكن بعدما تعاطوا نسخ جديدة تندثر النسخ القبلية أم لا؟ تندثر أو لا تندثر؟ تهمة لو ما تهمة؟ تهمة، بس ما يخل بالتواتر. القرن الثالث كذلك، الرابع، الخامس، السادس، إلى الآن عدم وجود نسخ متواترة لهالقرون، يعني أنه الجيل اللي قبل ما كان متواتر عنده نسخة، لما؟ بس اندثرت. أجيب لكم مثال آخر، كتاب الوسائل، في طبعة أبو 30 جزء وطبعة أبو شنو 20 جزء. الآن طبعة 20 جزء تكاد شنو تندر أو لا تندثر أو لا، لكن في ظرفها نحن على اطلاع ويقين وحس وعيان أنها كانت متواترة أو لا، يعني مستفيضة في التداول، خصوصا مستفيضة على الأقل في ذاك العصر في ذاك المقطع. طبعا اندثارها بعد لا يدل على أنه لم يكن تواتر. قبل طبعة 20 جزء الوسائل كانت طبعة حجرية، حجرية مثل حجر يعني، يعني طبعة عين الدولة يسموها، لأشهر طبعة مثلا حجرية. هنا اندثرت نسخة بالكاد حصل كم نسخ، هل يدل على أن طبعة عين الدولة في وقتها اللي هي قبل طبعة 20 ثلاث مجلدات، كانت ثلاث مجلدات عين الدولة، ثلاثة أو أربعة، ثلاثة ظهرا عندي إياها كانت أنا بعد إيه ما أدري جلبتها وياي هنا لا ولا إيه. هاي طبعة عين الدولة الآن ما متواترة في زمنه، طبعا متواترة. إذا أنا أجعل مصير كتاب الوسائل بل أعظم كتاب القرآن الكريم أجعل مصيره بالنسخ التاريخية، وأقول مثلا كتاب الكافي ليس له نسخة الآن إلا بعد 100 سنة من الكليني، شنو الحكي هذا؟ شنو الحكي هذا؟ هذا حكي ما له معنى. لما لنا من أضعف أنواع آليات إثبات التواتر أو إثبات صحة الكتاب، اعتماد منهج المستشرقين حصرا في غفلة عجيبة، ثم ما افتهموا أما منهج التواتر ما هو اللي يعتمد على بزرق أو الميزة النوري أو صاحب الوسائل أو غيرهم، ما هو؟ ها شفت شلون أن نثبت تواجد كتاب تحف العقول مثلا أو كتاب آخر، نثبت تواجد في كتب الفقه، كتب الحديث، كتب العقائد، كتب الأخلاق، كتب العلوم الدينية طرا وبل حتى عند المخالفين، نثبت طبقة بعد طبقة جيلا بعد جيل قرنا بعد قرن يذكرون اسم ذلك الكتاب، هذا واضح. يعني تراث المذهب كله، تراث المسلمين كله يذكرون هذا الكتاب، بل تراث حتى المخالفين يذكرون هذا اسم هذا الكتاب جيلا بعد جيل، هذا واضح يدل أن هذا الكتاب كان في مرأة ومرمى منهم بوفرة عند القاصي والداني. شوف شلون هذا طريقة عظيمة من منهج إثبات التواتر. للأسف نذكر نترك هذا المصدر وهذا الطريقة المنهجية العظيمة من التواتر ونتشبث بنسخ أثرية. شنو الحشية؟ شنو أين من أين؟ يعني هذا ظلم للمنهج العلمي إن نتشبث بهذا الطريق، لأن الآن رفعوا علم المستشرقين ثم ماذا؟ على كل بهذا المنهج لازم نلتفت، لذلك بهذا المنهج نعرف كتاب تحف العقول متواتر، كتب كثيرة إن لم تكن متواترة نقول مش مستفيضة كذا كذا، إن لم نكن مستفيضة في نوادر من الكتب موثوقة لأن موضوع لأن مذكورة عند علم من الكبار جيلا بعد جيل، ثلاثة أربعة عشرة خمسة من الأعلام، ما تسميها استفاضة ما تسميها تواتر، لأقل موثوقة الصدور يدا بيد، مو أننا نعتمد النسخة. نسخة شنو؟ فهذه نقطة مهمة في بادئ الحديث عن رواية تعافي العقول عن نفس الكتاب وعن الرواية. بعدنا في حكي كلام كثير في المنهج الرجالي والحديثي، إذا واحد ما صارت عنده بس كلمة واحدة صراحة، إذا ما كان عنده صناعة في علم الحديث، صناعة ما أحسي مواد، وما عنده صناعة منهجية في علم الرجال، والعياذ بالله يظل الطريق السديد. وهذا التراث ليس شيء سهل، تراث السماء. وصلى الله على محمد وعلى آله.